أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإن هذه الآية يعني العلماء فيها ساروا إلى إفراط وتفريط ومنهج الوسط، وهو باب النسخ في القرآن. فمن العلماء من جعل الآيات المنسوخة بالمئات، ومن العلماء من منع النسخ. والحق أن النسخ جائز وواقع، لكنه في آيات قليلة. والنسخ لا يثبت إلا بالنص، ما فيه اجتهاد. أسباب النزول والنسخ هذه أمور تعلم بالنصوص. آية رفعتها آية كذا، آية نزلت لأجل كذا، ما في اجتهاد. هذا يعلم بالنصوص. والآيات المنسوخة يمكن تكون سبعة. ومن أعظم الآيات التي قال العلماء إنها منسوخة أو ناسخة الآية التي تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبتزويجه وبقسمه لهم وباختياره من النساء ما يشاء. هذه من أكثر آيات القرآن غموضا، حتى إن بعض المفسرين قالوا الآية الأولى ناسخة الآية الثانية والآية الثانية ناسخة الأولى، اختلفوا في القضية. ونقول لا نسخ في الآيات ونوجه ذلك، لكن توجيهه فيه نوع من الغموض، فنحاول أن نوجهه لعل الله أن يعيننا على أن نستوعب طريقة التوجيه التي لا نجعل في الآيات نسخا أصلا. ويضاح ذلك أن قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن، هذا المقصود به القسم، مرفوع عنه القسم، لا له علاقة بالتزويج ولا بالتطليق. يعني ترجي من تؤخرها لا تقسم لها أو تأتي بها، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، رفع الله عنه حق القسمة. حتى قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك. إذن هذه النقطة في ترجي. الآية الثانية اللي فيها الإشكال إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. يكون هذا لا مفهوم له، وإنما هو لإظهار الفضيلة. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، المرأة التي دفعت لها المهر أبحناها لك. إذن هذا ما له مفهوم، وإنما هو إظهار للفضيلة. وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، هذا لإظهار الفضيلة. والدليل على أن غيرهن مباح قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، لكن هذه خالصة لا قياس عليها، خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي دلت على أن ما ذكره من المفهوم في أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك أن هذا لبيان الأفضلية، أنه لا مفهوم له يمنع بدليل وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. ما هي مهاجرة ولا هي بنت عم ولا هي بنت خال. ثم قال في آخر الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. لا يحل لك النساء من بعد المذكورات أوصاف، ولا يحل لك تبديل زوجة بزوجة كما كان يفعل في الجاهلية، واحد يأخذ زوجة واحد ويعطيه زوجته، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فهو مباح لك، وعلى هذا لا يكون نسخ في الآيات، وكل الآيات غير منسوخة ومحكمة، ولكن الكلام فيه نوع من الخفاء. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة شيخنا مصطفى زيد رحمة الله عليه، وهو من علماء مصر، له رسالة اسمها النسخ في القرآن، تكلم وناقش، وهي فيها كثير يعني جيد، وفيها أشياء ترد، كما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله في وجوب الوصية أو الأمر بالوصية في آية النساء، آية النساء التي فيها الوصية، لا قبل يوصيكم الله، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية للوالدين والأقربين، قال الإمام الطبري وجماعة من العلماء لا نسخ في الآية، وإنما الوصية هنا للوالدين والأقربين غير الوارثين، ويبقى لا نسخ فيه. وتقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ويكون هذا يعني الجمع ممكن، الإرث لمن يرث والأقارب التي لا يرثون يوصى لهم، كالجد الذي أبوه حي والجدة التي أمها حية، وكالجد الرقيق أو مختلف معك في الدين يمكن أن توصي له. ولذلك الوالدان الكافران لا تطيعهم في المعصية، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما آية التقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية التي لم أقف على خلاف فيها، وكل الآيات المنسوخة فيه من العلماء من يقول غير منسوخة، إلا هذه الآية لم أقف عليها على خلاف فيها، وهي أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فناجوا الرسول من غير أن تقدموا صدقة. نعم. والباب مهم والناس فيه بين إفراط وتفريط، فمنهم من قال إن آية السيف نسخت أكثر من 100 آية، كل مهادنة وكل صلح وكل رفق بالكفار يقولون نسخته آية السيف، أما الرفق والإحسان إلى الناس فهذا مطالب به، حتى الشيء الذي تريد أن تقتله مطالب بتحسن القتل له، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، الله أمرنا بالإحسان في كل شيء. فهذا إشارة إلى بعض الأمور في هذا. وكما ذكرت أغلب الآيات التي يدعى أنها منسوخة إما مخصصة أو مقيدة أو يمكن أن يجمع بينها، كآية الوصية للوالدين والأقربين، وكالآيات التي تتعلق بأمور النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالأحوال الشخصية، لأنه له خصائص في ذلك الجانب. ولذلك الفقهاء يذكرون خصائصه عليه الصلاة والسلام قبل كتاب النكاح، لأنه فيه خصائص في ذلك، فيذكرون ما خص الله به نبيه من الأحكام ومن الأمور في أول كتاب النكاح، لأنه أعطاه أن أي امرأة وهبت نفسها تتزوج من غير ولي ولا عقب، ولكن قال خالصة لك من دون المؤمنين، ويتزوج ما ساء ماله، مات عن 9 نسوة بأبي وأمي، أما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ من الحرائر أكثر من 4 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن لا تعولوا، أن لا تقعوا في الحرج، سواء من الإثم أو كثرة العيال أو الفقر على الخلاف الموجود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نتركها لا ننسخها. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوه فتركهم. وقيل: ننسها، أي نأمر بتركها. يقال: أنسيت الشيء، أو أنسيت،
نسيت أو أنسيت، أي بمعنى تركته. أيوة.
إذا أمرت بتركه.
أيوة. أنسيت الشيء لعله.
أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه، فيكون النسخ الأول من رفع الحكم وإقامة غيره مقامه، والإنساء يكون ناسخا من غير إقامة غيره مقامه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو:
ننسأها. أيوة.
ننسأها بفتح النون الأول والسين مهموزة، والسين مهموزة أي نؤخرها فلا نبدلها. يقال: نسأ الله في أجله، وأنسأ الله أجله،
أي أخره. نعم. ننسأها، نتركها في اللوح المحفوظ ولا ننزلها. أيوة. ما ننزلها، أو ننسأها تقرأ ولا نرفعها. أيوة. على النس، أن ننس من غير إنزال، أو نس من غير نسخ. نعم.
وفي معناه قولان: أحدهما نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها، كما فعل في آية الرجم. أيوة. فعلى هذا.
أيوة. لأن الآية لها جهتان، الآية لها جهة يتعبد بألفاظها، ولها جهة يعمل بالأحكام التي تحويها تلك الألفاظ. فأحيانا تبقى الألفاظ والأحكام ولا ترفع كالقرآن، وأحيانا ترفعان معا كعشر رضعات معلومات يحرمنا، وأحيانا يرفع أحدهما ويبقى الآخر كرفع التلاوة وبقاء الحكم كآية الرجم، أو كرفع الحكم وبقاء التلاوة كآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم، فهو يريد أن يشير لك إلى هذا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم، والقول الثاني قال سعيد بن المسيب وعطاء: أما ما نسخ من آية فهو ما قد نزل من القرآن، جعلاه من النسخة،
من النسخة أيوة التي هو الكتابة
أيوة، من النسخة أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها في اللوح المحفوظ ولا تنزل.
يا سلام.
قوله تعالى: نأتي بخير منها، أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم، لا أن آية خير من آية، لأن كلام الله واحد وكله خير. قوله تعالى:
كلام الله واحد وكله خير، لكن الآيات تتفاضل. قالوا لأبي: ما أعظم آية في القرآن؟ قالوا: آية الكرسي. قال: يهنيك العلم بل منذر. وأفضل سورة سورة الفاتحة، لأنها ملخص فيها القرآن، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، لكنه يتساوى في الفضلية والإعجاز، وأنه يقرأ ويتعبد به وتؤدى به الصلاة. لكن هذا الكلام فيه جانب يتأمل منه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: أو مثلها، أي في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر.
إذن الخيرية نسبية، قد تكون خيرية لكم في السهولة، وقد تكون الخيرية بكثرة الأجر، إذن كل منهم خير بنسبة لأمر آخر. أو مثلها كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى المكة المكرمة. نعم.
تفضل. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، من النسخ والتبديل لفظه استفهام ومعناه تقرير، أي إنك تعلم.
برهان على النسخ وعلى عدمه. واليهود قالوا: النسخ لا يجوز، لأن النسخ يلزم منه على الله البداء، أنه بدا له شيء لم يكن يعلمه وقت نزول الآية. وقلنا إن هذا باطل ولا يجوز، وقائله يكفر به، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقلنا إن النسخ بالنسبة لنا رفع الحكم، وبالنسبة لله انتهاء مدة العمل بهذا الحكم. النسخ بالنسبة لله انتهاء العمل بهذا الحكم، اعملوا بهذا الحكم شهر أو سنة أو سنتين. أما نحن النسخ رفع لنا، ولذلك صاحب المراقي لما أراد أن يعرف النسخ لاحظ الجهتين، قال رفع لحكم أو بيان الزمن، رفع لحكم أو بيان انتهاء مدة الزمن بمحكم الكتاب أو بالسنن، لأن الحكم النسخ لا يكون إلا بحكم، ولا بد أن يكون الناسخ متأخرا ولا يكون إلا بخطاب. رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، هذا التعريف الجامع المانع. وما أكثر الخلاف في هذا الباب وتداخل المسائل فيه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن، قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، من النسخ والتبديل، لفظه استفهام ومعناه تقرير، أي إنك تعلم.
نعم واضح.
قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم، أي يا معشر الكفار عند نزول العذاب. قوله تعالى من دون الله، أي مما سوى الله. قوله تعالى من ولي، أي قريب وصديق، وقيل من وال وهو القيم بالأمور. قوله تعالى ولا نصير، أي ناصر يمنعكم من العذاب. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد ائتنا بكتاب من السماء، جملة كما أتى موسى بالتوراة. فقال تعالى أم تريدون، يعني أتريدون،
كأن الميم زائدة. أيوة.
فالميم صلة، وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، أي سأله قومه أرنا الله جهرة، وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، كما أن موسى سأله قومه فقالوا أرنا الله جهرة، ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يستبدل الكفر بالإيمان، قوله تعالى
لأن الأدلة والبراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم متوافرة واضحة في هذا الكتاب وفي السنة. فالذي يريد أن يأتي ببرهان هو كاذب، لأن في البرهان موجود وتحصيل الحاصل يستحيل. هم يطلبون برهان، وكل القرآن براهين، ومن أكبر البراهين على ذلك مطالبته لهم بالإتيان بمثله والذهاب لجميع المخلوقات لمساعدتهم على أن يأتوا بمثل القرآن، فعجزوا. فإعجازهم عن الإتيان بمثل القرآن وهو من كلامهم وبلغتهم ومن جنس ما يتحدثون به أكبر إعجاز وأكبر دليل على أنه من عند الله. فهم يطلبون البراهين والبراهين موجودة، إذن هم كذبة، لا يطلبون البراهين وإنما هم يكذبون ولا يقبلون الحق. نعم.
قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يستبدل الكفر بالإيمان، قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ وسط الطريق، وقيل قصد السبيل،
يعني الطريق المستقيم القصد، يعني لا تطويل فيها ولا تقصير، قصد أيوة، وهو الوسط الخيار. نعم.
قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، الآية نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجع إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم. فقال لهم عمار كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا شديد. قال فإني قد عاهدت ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقالت اليهود أما هذا فقد صبأ. وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبتما الخير وأفلحتما. فأنزل الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب.
قال الحافظ بن حجر ولعله في كتابه القيم العجاب لم أجده مسندا، وهو في تفسير الثعلبي كذلك بلا سند ولا راوين، إذن لا يصح، إنما هو حكاية تكون أصلها عن الإسرائيليات. تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين، فأنزل الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم أي يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا نصب على المصدر
أي يحسدونكم حسدا نعم
أي يحسدونكم حسدا قوله تعالى من عند أنفسهم أي من تلقاء أنفسهم ولم يأمرهم الله بذلك قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق أي في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق
ولذلك الآن التطور الحاصل لسكان الأرض والفهم والطب والعلم لا يمكن يوجد شيء في القرآن خطأ أفيه برهان ودليل أكبر من هذا كتاب نزل على رجل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب وأتى في هذا الكتاب بكل شيء من انتشاء الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وكل قضية مبينة فيه فرعون وهامان وقارون وذي القرنين ويأجوج ومأجوج ولا يمكن أحد يقول هذه جملة خطأ في القرآن وكل الذين يطعنون ويأتون بالشبه في النهاية القصور منهم فيه معجزة وفيه برهان أكبر من هذا ولذلك أغلب الذين يدخلون في الإسلام تجد أحدهم أخذ يعني كلمات القرآن وهي مفسرة ترجمتها لإحدى اللغات فيقرأ هذه الترجمة لتفسير القرآن فيدخل في الإسلام يقول واحد قال يستحيل أن يكون هذا الكلام من البشر قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض هذا الكلام كبير والثاني يقول وجدت إن القرآن خارج عن البشر لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله لأن كل أمة تقول نحن أحسن من غيرنا ولذلك لا بد أن نبلغ هذا الكتاب لسكان الأرض ونوضحه ونعلم أنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة كل شيء أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره تسمع كلام الله ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء فهذه المعاني الحقيقة محتاجة العالم أن يفهمها وأن تصل إليه نعم
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين
تفضل
قوله تعالى فاعفوا أي فاتركوا قوله تعالى واصفحوا أي وتجاوزوا فالعفو المحو والصفح الإعراض فالعفو المحو والصفح الإعراض وكان هذا قبل آية القتال قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره أي بعذابه القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتاده هو أمره بقتالهم في قوله
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون
لقوله حتى يأتي الله بأمره وأمره مجمل. فبعضهم قال هو ما وقع لليهود من جلاء وقتل وسلب، والثاني هو ما ذكر في, في, في الآية الثانية، لأنه كل جاء أمره فيه بقتالهم. قال إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإسلام أو الجزية أو المناجزة. ولذلك يتعين على سكان الأرض أن تكون الإدارات فيها بيد المسلمين، سكان الأرض الإدارات بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء، لكن لا بد أن تكون يعني العلو والرفعة لدين الله، كما قال ويكون الدين كله لله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية، والحال أنهم صاغرون. فالإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه، كما أنه لا يسمح لأحد بالخروج منه، ولكن ينبغي أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا الذي به لا تتعارض الأدلة ولا تتناقض. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين، وقال ابن كيسان بعلمه وحكمه فيهم حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية. قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا، أي تسلفوا. قوله تعالى لأنفسكم من خير،
يعني تسلفوا أي وما تقدموا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تكلم عليها لأنها واضحة، قال وما تقدموا أي تسلفوا. وسمى ربنا ما يقوم به العبد من الأعمال الصالحة سلف وقرض، من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيأمر بالإنفاق وبالبذل قبل أن يفوت الأوان. ولذلك العبد بينه وبين ربه متاجرة مرابحة، إن الله اشترى وقال فاستبشروا ببيعكم، فهذه مرابحة بيننا وبين أعطانا العمر وأعطانا العقل، وقال تاجروا، فمن استعمل عمره في طاعة الله وفيما طلب منه ربح ربحا هائلا، ومن استعمل عمره في شهواته وملاذه وفيما يريده ورمى الآخرة وراء ظهره خسر خسارة لا وراء وراءها. وهذا بينه في سورة التنزيل عند قوله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أكلوا وشربوا ولعبوا وتمتعوا ولم يبالوا بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا إيمان ولا عبادة ولا والدين ولا أقارب ولا جيران، وأصبحوا معبودهم شهواتهم حتى ماتوا، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. يا عبادي فاتقون. ثم بين الشريحة التي استفادت، قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، مفرد جمع تثنية طاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لهم الكلمة التي إذا ذكرت لهم يوم القيامة تطلقت أسارير وجوههم فرحا. لهم البشرى، الكلمة التي تغير وجوههم عندما يقال لهم أهلا وسهلا، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا هو الفوز. ثم قال فبشر عبادي. عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الولد، لا عباد الزوجة، لا عباد المنصب، لا عباد الشهوة. عبادي. ما لا يفعلون الذين يستمعون. بعض الناس ما عنده استعداد لسماع محاضرة ولا لسماع خطبة ولا لسماع موعظة ولا لسماع درس، والوحي انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تأتيه الهداية؟ الذين يستمعون الكتاب والسنة والدروس والمعرفة القول فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن. اكتفي بهذا ونرجو الله لي ولكم التوفيق.
آمين. جزاك الله خيرا.